إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمما سمعنا في قراءة أخينا الإمام حفظه الله قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه آيات في فضل الاستقامة، وأن من لقي الله وهو على الاستقامة فإن الله عز وجل يحفظه، لأنه حفظ الله، وأنه وهو في النزع ينزل الله تعالى ملائكة تطمئنه وتبشره، تطمئنه فيما هو مقدم عليه، ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا فيما تركتموه من الأهل والولدان، فإنك حفظت الله فإن الله يحفظك ويحفظ مالك وذريتك. والإنسان وهو في شدة يحتاج بادئ بدء أن يطمئن فيما هو مقبل عليه أولا، ثم بعد أن يطمئن عما هو مقبل عليه يبشر بما ترك. ولذا كانت الآية: ألا تخافوا فيما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا فيما تركتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فجزاء الاستقامة الجنة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالولاية على الحق والحقيقة إنما هي الاستقامة. نحن أولياؤكم، من ولي الله؟ المستقيم على أوامر الله عز وجل. والاستقامة أمر واجب، حتى أن الله عز وجل أمر به نبيه وأمر به الناس. وأما أمر الناس فقد ورد في السورة نفسها في أولها عند قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا إليه واستغفروه. فيجب على المسلمين أن يستقيموا على أوامر الله، ولأن الاستقامة أمر عسر، ويعسر جدا على الإنسان أن يبقى في طريق الاستقامة ولا يزيغ يمينا أو شمالا. فبعد أن أمر الله بالاستقامة قال: واستغفروا، لأنه يعسر عليكم أن تبقوا على هذا الصراط المستقيم، فيجبر هذا النقص وهذا الكسر بأن تستغفر الله، كحالك في الصلاة. وأنت في الصلاة لا يمكن أن تبقى بكلك وكلكلك مقبلا على ربك في كل الأقوال والأفعال. فكان الإنسان بعد أن يفرغ من صلاته يبدأ ذكره بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حتى يجبر النقص والكسر الذي وقع في الصلاة. وكذلك في طريق الاستقامة، فقد أمر الله عز وجل الناس جميعا بالاستقامة، فقال فاستقيموا إليه. ولثقة لهذا الواجب أعقبه ربنا بقوله واستغفروه، وجاء الأمر بالاستقامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله له في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته. والمقارن بين الآيتين يجد لفتة مهمة لا يمكن أن يحظى بها ولا نصيب لها في الواقع العملي إلا بالعلم الشرعي. تأمل معي قول الله فاستقم كما أمرت، وتأمل معي قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا إلي. فقوله كما أمرت وقوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يلتقيان في المعنى، فلا تكون الاستقامة إلا على الوحي. فالمسلمون اليوم هذا الحال، أنا لا أعرف أنواع السيارات أبدا، فمعذرة.
سيارة فورد فضي رقم 18 على 67 23 7.
هل صوتك واعد؟
يلا يا أبو الفورد عطلتنا وينه؟
سيارة فورد لون فضي رقم 18 على 67 23 7 أو سيارة كيا عليها كلمة أمنية.
نعود فنقول إن الاستقامة في شرع الله تعالى لا تكون إلا على الوحي، ولذا أمر الله نبيه بقوله فاستقم كما أمرت. وقبل أن يأمر الله الناس بالاستقامة فاستقيموا إليه، بيّن الله تعالى أن محمدا بشر مثلنا، إلا أن الله خصه بأنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلي. استقيموا على الوحدانية، واستقيموا على ما أنزله الله على نبيه، وهذا في معنى الشهادتين. ولذا قال أبو بكر الصديق في تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله قال استقاموا على لا إله إلا الله. وقال عمر في قوله إن الذين قالوا ربنا الله قال استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. وقال عثمان في تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على طاعة الله. وكل هذه الأقوال مفادها واحد، فالاستقامة أمر واجب وحتم لازم على كل مسلم، وهذا الذي يطلب العبد ربه في كل صلاة فيقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الاستقامة أن تبقى في الصراط المستقيم. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. وهذا مأخوذ من الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل ربي الله ثم استقم. استقم على التوحيد، فإياك والشرك، استقم على السنة، إياك والبدع، استقم على الطاعة، إياك والفسق. ولا يحصل ذلك إلا بتوفيق من الله، إلا وبالإقبال على العلم الشرعي ومعرفة الحلال والحرام، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المستقيمين. الأسئلة في هذه النوبة على ما وعدت من أسئلة الدورة التي كانت في هذا المسجد المبارك ودرست فيها مادة ضوابط، وجاءت بعض المسائل وبعض الإخوة يتذكر المسألة بنظائرها، وبعضهم استشكل أشياء وبعضهم سمع أشياء على وجه غلط فاستشكل بسبب سماعه الغلط، فأجيب على ما وردني من أسئلة وأسقطت المتكرر وأسقطت البعيد جدا عن الموضوع. يقول أحد الإخوة: متى تكون الصلاة على الكراسي؟ وهل الفريضة كالنافلة؟ وإن صلى من يجلس على الكرسي في جماعة كيف تكون مساواة الصف؟ الأصل في هذا الحديث في هذه المسألة حديث عمران بن الحصين، وحديث عمران في صحيح البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي جالسا، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا فعلى جنب. زاد الإمام النسائي: فإن لم تستطع على جنب فمستلقيا. والقيام في الفريضة ركن، لقول النبي صلى الله عليه لقول الله سبحانه: وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مسيء صلاته قم في بعض الألفاظ، فالواجب القيام في الفريضة. وأما الجلوس في النافلة من غير سبب فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أجر المصلي على النصف. فالذي يصلي على الكرسي الفريضة إن كان مستطيعا القيام فلا تجوز له الصلاة، صلي قائما. يقول النبي لعمران بن الحصين: وكان به الناسور، وهو أشد من الباسور، نسأل الله العفو والعافية. كتب التراجم تقول مرض الباسور مرض الشافعية، صاب عددا كبيرا من علماء الشافعية فقالوا عن مرض الشافعية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران أن يصلي قائما، وقال له: إن لم تستطع فجالسا. وهذا مثلنا به على قاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان القيام معسورا فلا يسقط الركوع ولا يسقط السجود إن كان ميسورا، إن كان القيام معسورا فلا يسقط الركوع ولا يسقط السجود في حق المعسور. إيش يعني؟ يعني رجل لا يستطيع أن يصلي قائما ويستطيع أن يسجد، ويستطيع أن يسجد، فصلى على الكرسي ولم يسجد، صلاته باطلة باتفاق العلماء. أعيد: رجل لا يستطيع أن يصلي قائما ويستطيع أن يسجد، فصلى على الكرسي، ففي صلاته على الكرسي تفويت سجدة وركن، ركن الطمأنينة الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية، ففي صلاته على الكرسي تفويت ثلاثة أركان. فمن صلى صلاة وفاته ثلاثة أركان، ما حكم صلاته؟ البطلان، حكم صلاته البطلان. فبعض الناس يغفل عن هذا. إذن الذي لا يستطيع القيام في الصلاة ويستطيع السجود كيف يصلي؟ يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه، لما وقع عن فرسه كما في صحيح البخاري، فصلى على الأرض متربعا، يعني يجلس على الأرض ما يستطيع القيام، هذا معسور فمعفو عنه في حقه، فيصلي جالسا ولا يصلي على الكرسي. لماذا؟ حتى يتمكن من السجود، حتى يسجد. إذن متى نصلي على الكراسي؟ نصلي على الكراسي في حالتين. الحالة الأولى أن تكون قوى الإنسان تكاد أن تكون قد ذهبت ولا يتمارك الإنسان نفسه، فهذا يصلي على الكرسي. ونصلي على الكرسي في حالة أن المصلي لا يقدر على السجود، لا يمكنه السجود، فهذا يجلس على الكرسي ويصلي على الكرسي. في هاتين الصورتين يصلي على الكراسي. أما رجل يستطيع السجود ويصلي على الكرسي فهذا صلاته باطلة، وهذا أمر لا يجوز لتفويت الأركان الثلاثة. الصلوات اليوم من صلاة المسلمين على الكراسي، هذه الكراسي العميقة كالكراسي الموجودة الآن أمامي والموجودة في جل مساجد المسلمين، لا أراها حسنة. من تأمل خصوصا الكراسي الموجودة في الحرمين، خصوصا في الحرم المدني، ما أدري من تأملها يجد أن الكرسي يطوى وقاعدة الكرسي قليلة جدا، وأنت جالس لحظات في الصلاة يعني وقت قصير. فإن جلست على الكرسي واستطعت كما سيأتينا بعد قليل كيف نصوي الصف، واستطعت أن تصوي الصف لا تضايق من خلفك، كل ما كان الكرسي عميقا كل ما كان مساواة الصف أعسر، وكانت سجود من خلف من يصلي على الكرسي كان يتضايق أكثر. فالكرسي كل ما كانت قاعدته يسيرة كان من خلفه تمكن من الركوع والسجود. في الحديث كان النبي يمسح مناكب المصلين، ونبقى على هذا الأصل، يعني اللي بيصلي في الكرسي لو أن الإمام أراد أن يسوي الصف فيمسح منكبه مع منكب الناس ما يخرج، لا يتأخر ولا يتقدم، يعني يكون منكب المصلي على الكرسي مع منكب من على يمينه وعلى منكب من على يساره، هذا موضع الذي يصلي على الكرسي منكبه، هذه مساواة الصف، والمعسور لا يسقط بالميسور، ففي حقه وضع القدم بالقدم معسور في المساواة. فرغم الآن في الصلاة نتكلم الآن عن المساواة، ففي حقه وضع القدم بالقدم معسور. فيبقى النوع الثاني من المساواة وهو وضع المنكب على المنكب، ميسور أم معسور؟ ميسور. في حق من يصلي على الكرسي أن يضع المنكب بمحاذاة المنكب، لو كان الذي يصلي بجانبه قصيرا أو صغيرا فيمكن، أو يمكن أن يضع منكب هذا المنكب من حيث المحاذاة لا من حيث الملاصقة، فلا يمكن كل اثنين يكون المنكب حذو المنكب، هذا طويل هذا قصير وهكذا. فإذا كان وضع القدم بالقدم معسور فلم يبقى إلا أن يوضع المنكب بالمنكب. اليوم الذين يصلون على الكراسي لا يضعون لا منكب على منكب ولا قدم على قدم، وتجد دائما يجر الكرسي مرة أمام ومرة خلف، وتشعر كأنه جالس ومشغول بهالكرسي، قائم الكرسي وجالس الكرسي، جر الكرسي ارجع الكرسي قرب الكرسي، ولا عمل له إلا الكرسي يشغله ويشغل من بجانبه ويشغل اثنين ثلاث وراءه، ما أصبحت صلاة هذه. فأصل الخطأ مبني ومركب على الصلاة على الكرسي الطويل هذا، يجلس على كرسي صغير يبقى تبقى مقعدته ثابتة، يقوم يجلس يعرف وين الكرسي جالس وين موجود الكرسي يقدر جلوسه عليه عند الحاجة، وكفى الله المؤمنين القتال. فالخطأ في شيء يسير يولد أخطاء في أشياء كثيرة، حتى ربما الذي يصلي خلفه لا يسوي المصلي على الكرسي الآن، لا يسوي صفه فقط، لا يسوي صفه ولا يسوي الصف الذي يليه أيضا، الصف الذي يليه يمكن أن الذي يصلي خلفه يرجع أيضا ولا يتساوى مع الصف. فهذه أحكام الصلاة على الكرسي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. إذا كان هو هذا المريض يستطيع الوقوف القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود، يقف يعني ثم عند الركوع يجلس ويسأل،
هذا يصلي على الكرسي. أخونا أبو محمد حفظه الله يقول مصل يستطيع الصلاة، يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع الركوع والسجود، فقلنا الذي لا يستطيع السجود فله أن يصلي على الكرسي. يصلي على الكرسي لكن يراعي مساواة الصف، يصلي على الكرسي لكن يراعي مساواة الصف كما بينا والله أعلم. أخ يقول ما الفرق بين الرجس والنجس والركس وهل كلها نجسة؟ هذه كلام أهل اللغة. فالركس فيما تذكر كتب اللغة هو العذرة والنتن، والرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا ولا تلزم منه النجاسة، والنجس أكثر ما يقال في المستقذر شرعا. هذه الفروق في كتب اللغة. أخ يقول هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا وما يطبق ذلك؟ ذكرنا هذه القاعدة في مرات كثيرة وقلنا ليشارك في الضمان ولو وقع في مخالفات فلا يترك المال، من كان عنده تأمين في السيارات لا يترك المال، لم نعامل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد رأسه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. والأصل في إمام المسلمين ألا يكون عبدا، صحيح، لكن لو أصبح العبد إماما فيجب علينا أن نطيعه. إيش يعني؟ يعني ما عاملنا المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. فمع أن الإمام مع كون الإمام عبدا هذا أمر منهي عنه، فلو حصل ووقع فيجب علينا أن نطيعه. فهذا من أدلة قاعدة المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. وذكرنا لكم أمهات نسائكم في موضوع الحرمة، وذكرنا أن الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة، وبالتالي عاملناها معاملة المعدوم حسا. وهذه المسائل قائمة على القرائن والله تعالى أعلم، وتدرس كل مسألة على حدة، وإن كان الأصل أنها ليست كالمعدوم حسا. أخ يقول هل الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية حجة؟ الحجة في النصوص، وذكرنا لكم أن بعض الضوابط الفقهية مأخوذة من نص وبعض القواعد الفقهية مأخوذة من نص. فقولهم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار حديث، وكقولهم الأمور بمقاصدها مأخوذة من إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. فليست الضوابط والقواعد سواء، فمنها ما هو منصوص عليه ومنه ما هو مستنبط ومنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. والمجمع عليه غالبا يكون الإجماع قد حصل لوجود نصوص شرعية واضحة، بل لا يقع الإجماع إلا مع وجود النص. لكن حجية الإجماع لا يلزم منها أن يذكر من ذكر الإجماع أن يذكر النص، مع أن الإجماع لا يقوم إلا على ورود النص. أخ يسأل عن تطبيقات قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قلنا هذه قاعدة، والقاعدة تكون فيها عدة فروع، وذكرنا في موضوع الغرر كنتم تذكرون قلنا الحمل بيع الحبل، أن يبيعك واحد حبل الشاة ممنوع لأنه غرر قد يقع وقد لا يقع، قد يتم الحمل وقد لا يتم، إن ولدت قد يقع سمين أو نحيف إلى آخره، سليم أو مريض إلى آخره. فبيع الشاة بتمامها وكمالها يجوز، أما بيع الحبل ممنوع. وهذا يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن كان الحبل تبعا لغيره الأم للشاة جازة، وأما أن تشتري الحبل فقط فهذا ممنوع. ومثله اللبن في الضرع، واحد يقول تشتري اللبن الذي في ضرع هذه الشاة هذا ممنوع، ما تدري كم مقدار هذا اللبن هذا الحليب، لكن أن تشتري الشاة فيكون الضرع تبعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فلا حرج. موضوع مثلا المعتكفين في المسجد هل لهم أن يجمعوا بين الصلاتين؟ فممنوع في حقهم الجمع لأنهم ماكثون إلا تبعا لغيرهم، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. حتى قالوا في أكل الذباب، ذباب العسل وهو النحل، لو كان مع العسل جاز أكله، ولو كان وحده لا يجوز أكله. وهكذا قالوا في موضوع الدود، دود الطعام، فبعض أنواع الجبن وبعض أنواع الفاكهة قد يأكل الإنسان الدود، بل فيما بلغني أن بعض أنواع الجبن الذي فيه دود هذا يعتبره من أحسن أنواع الجبن. فيقول الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أكل الدود وحده ممنوع، لكن تبعا للفواكه جائز، إلى آخر ما يذكرون من أشياء. أحد الإخوة بعث رسالة وهي مهمة، وقبلها أجيب على سؤال: هل الفرق هو الحد الأدنى للإسكار، بحيث لو كانت نسبة الكحول في هذا الفرق أقل من الحد المتعارف عليه بالإسكار هل يسمى مسكرة؟ الحديث حديث أحمد وأبي داود عن عائشة، خرجه أحمد وأبو داود: ما أسكر كثيره وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. إذا قيل ما أسكر كثيره فقليله حرام، الكثير لا حد له، فالنبي وضع ضابطا للكثير، وقلنا ضابط الكثير الفرق، والفرق 10 لتر ونصف. فإذا خلصت ما يوجد من كحول في 10 لتر ونصف فأسكر فيكون هذا حرام، هذا هو حد الكثير. وهذا الذي جعلنا نتكلم في بعض أنواع المشروبات الموجودة في الأسواق اليوم المكتوب عليها خالية من الكحول، وفي الحقيقة جاءتني نتائج بعد الدورة، نتيجة جمعية الملكية وكذلك نتائج بعض المختبرات، والأمور في الحقيقة ليست بسارة وليست بمطمئنة. ونصيحة لإخواني ألا يشربوا هذه المواد، وقد أرسل لي بعض الإخوة المختصين جزاه الله خيرا رسالة يبين عمق المشكلة ويبين أيضا تأريخ هذه المشكلة. فيقول الأخ بعد السلام جزاه الله خير: إن هذا الشراب المسمى زعما خاليا من الكحول يخشى منه أن يدخل الفتنة على شبابنا من حيث لا يدرون، عياذا بالله. يقول: وقد اشتركت بحكم عملي مدرسا لمادة تحليل الأغذية في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية بوضع المواصفة القياسية التي تضبط إنتاجه وتداوله بين الناس، واستطعنا بحمد الله أن نخرج بالمواصفة باشتراط قياسي بأن تكون هذه المنتجات خالية تماما من الكحول، مع علمنا أن الخضار والفواكه التي تحتوي على سكريات إذا ما تم عصرها أو نقعت بالماء وتركت فترة من الزمن ساعة إلى ساعتين دون حفظها في الثلاجة مثلا، فإنها تحدث فيها تغيرات ميكروبية طبيعية تؤدي إلى تكون الكحول. لكننا نعلم كذلك أن الجهات المصنعة تستطيع التغلب على ذلك ومنعه بطرق يعرفونها، وإن كان ذلك يضيف كلفة إنتاجية عليه. ولا يخفى عليكم شيخنا أن الجهات المنتجة تهدف عادة إلى الربح السريع السهل وبأدنى كلفة إلا من رحم ربي. وأما الواقع العملي فإنه يشير طبقا للمعلومات التي حصلنا عليها من الإخوة العاملين في الجهات الرقابية الذين يقومون بجمع عينات من هذه المنتجات وغيرها من الأسواق لفحصها وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية حسب ما تقتضي طبيعة عملهم، فإن نتائج فحوصاتهم تشير إلى أن هذه المنتجات مخالفة للمواصفات، إذ تحتوي على نسبة من الكحول تقدر ب2 في 10 إلى 5 في 10، وهي نسبة أعلى من التي حصل عليها الأخ في سوريا التي نبهنا عليها في درسنا، بمعنى أن العبوة أو الزجاجة الواحدة التي سعتها 300 مل تحتوي على 6 إلى 1.5 مل من الكحول، وهذا يلزم أنها مسكرة يقينا وأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في الحقيقة فحصت عدة عينات، فحصت عينة عمرها 4 أشهر وفحصت عينة حديثة، فوجدت أن العين الحديثة يكاد ألا يكون فيها الكحول، وكلما عتقت العينة كلما تكونت فيها الكحول، وبالتالي هذه المواد يعني اجتنابها إن لم أقل واجب فأقول إن شربها شبهة عظيمة. شرب المواد التي يكتب عليها يعني غير كحول شبهة عظيمة. ثم أسأل أخ سؤالا أجبته عليه فيما بيني وبينه. ومما ذكر الأخ يقول إن ما يزعج المرء أكثر من الحقائق التي تم ذكرها بخصوص هذا الشراب أن الشركات الصانعة تطالب بتعديل المواصفة لتسمح لهم ما يسمى حد المسامحة بوجود نسبة من الكحول في هذه المنتجات، لأن التغلب على الكحول يكلفهم، فهم يطالبون دائرة المواصفات بأن يتجاوزوا عن نسبة، وأن يعتمدوا هذا الشراب الذي يكتب عليه خالي من الكحول أن يعتمدوه على هذا الحال وفيه كحول. يعني انظروا لي، يعني الآن يوجد ضغط على هذه الدوائر لزعمهم بتعذر سيطرتهم تصنيعيا على عكس ذلك، فإن تم لهم هذا فكم ستكون النسبة الواقعية الجديدة من الكحول؟ هذا مع كتابتهم وحرصهم على ألا يكون كحول، يوجد من 5 بالعشرة إلى 1 و2 بالعشرة في كل علبة. هذا شيء مزعج جدا، هذا شيء مزعج جدا. يعني الذي لا يشرب الخمر إن شرب هذه المادة على الأقل يصاب بنشوة، على الأقل يصاب بنشوة، فإن أكثر منها فقط عن يصاب بسكر، وإذا كان الأمر كذلك فالحرام حرام الخمر يدور مع العلة، والعلة هي الإسكار، والإسكار يكون قد حصل، والله تعالى أعلم. إذا قال الزوج إلى زوجته إذا خرجت فسأطلقك، وأراد إذا ذهبت إلى أهلها وقد خرجت، فهل يقع الطلاق؟ لا، لا يقع. رجل يقول لزوجته إذا خرجت فسأطلقك، فهو بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، وما أنشأ طلاقا، هو هدد بأنه سيوقع طلاقا. وهذا ذكره الأخ على ضابط أن الأصل في الطلاق الحذر. لو أنه قال إن خرجت إلى بيتك، إن خرجت من بيتك فأنت طالق، وأراد الطلاق يقع الطلاق، لكن قال لها إن خرجت من بيتك فسأطلقك، هو ما أنشأ طلاقا، ما أوقع طلاقا، هو هدد بالطلاق إن خرجت فسيعمل على تطليقها، فإن خرجت فله أن يفي بما هددها به، فله أن يطلق، وإن لم يطلق فلا يقع الطلاق. فينبغي الذي يسأل أن يدقق في هذه الألفاظ. يقول من قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت فلانا، فما هو الراجع في هذه الحالة؟ هل النكاح عقد أم وطأ؟ قلنا أن النكاح هل هو عقد أو وطأ، قامت الأدلة النقلية على أن النكاح عقد وعلى أن النكاح وطأ. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لمن كانت زوجته حائضا، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النبي يقول للرجل مع زوجته الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إيش يعني النكاح هنا؟ ما في إلا الوطن، هنا النكاح الوطن. لكن ذكرنا عن مالك وأحمد أنه في مثل هذه الصورة إن أنت طالق إن تزوجت فلانا يراد به العقد. فالشروط إن وقع شيء منها ولا يلزم استغراق كل الشرط فإن المشروط يتحقق. فالزواج عقد ووطن، فعلق طلاق زوجته إن تزوجت فلانا فالعقد يسبق الوطن، فمتى وقع العقد فحينئذ تطلق، متى وقع العقد في هذه الصورة تطلق، لأن الشروط إن وقع شيء منها وقع الطلاق، والله تعالى أعلم. هل من الواجب على من عدد الزوجات أن يكون لكل زوجة بيت؟ هذا حق الزوجة على الزوج، لكن لها أن تتنازل عنه. أم يجوز أن تكون الزوجات في نفس البيت؟ حق الزوجة أن يكون لها مدخل ومخرج ومأكل ومشرب وبيت، يعني يسترها ويأويها. فإن تنازلت هي عن ذلك فالأمر إليها. هذا حق عبد، هذا حق عبد وحق لله سبحانه وتعالى. قلتم الأصل في الأشياء التحريم، هل هذا يخالف القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة؟ لم أقل الأصل في الأشياء التحريم، قلت الأصل في النهي التحريم. فالأخ فهم خطأ، بارك الله فيه. كيف نفرق بين الضابط الشرعي والحكم الشرعي؟ الضابط الشرعي يترتب عليه الحكم الشرعي، يترتب عليه أحكام فروع مسائل متعددة في باب واحد من الأبواب الفقهية، والقاعدة الفقهية يترتب عليها أحكام فقهية لمسائل متعددة في أبواب متعددة من أبواب الفقه. فإن كان الباب واحدا يكون ضابطا، وإن كانت الأبواب متعددة فيكون هذا قاعدة. هذا هو الفرق أيضا بين القاعدة وبين الضابط وبين الحكم وبين الضابط. هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا أراد الرجل أن يتزوج عليها؟ الجواب لا، وهي تدخل تحت حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. حكم ألعاب أجهزة الموبايلات، الأصل في اللعب الكراهية كما ثبت معنا من كلام العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل إلا رمي الرجل بقوسه وركوبه خيله وملاعبته أهله. فهذه الألعاب تترتب عليها توقيح الأبدان وتقوية البدن، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وتعين على الاستعداد للجهاد، وملاعبة الأهل يترتب عليه الولد الصالح، وهذا أصل للنظر إلى مآلات الأفعال. فكل الألعاب التي لا تكون فيها توقيح الأبدان وإنما تمضي الأوقات بدون فائدة فهذه كلها ليست بحسنة، ولا سيما إذا كانت المشاركة في الألعاب ليست مشاركة ممارسة وإنما مشاركة نظر. وعليه جاءتني كثير من الأسئلة حكم ممارسة ألعاب فنون القتال، وما حكمها وما يترتب عليها من ضرب الوجه؟ لا يقبح الوجه. وبعض الإخوة يسأل هل هذا أيضا يشمل وجه الكافر؟ الجواب لا، الشرع في المعركة أحل دم الكافر وأحل عرض الكافر وأحل مال الكافر، فالآن الوجه لا قيمة له، إذا جاز أن تسفك دمه فمن دلالة الأولى يجوز أن تقبح وجهه، هذا من دلالة الأولى مع الكافر غير المعصوم في الجهاد في المعركة. الكافر قد يكون معصوما، والكافر المعصوم قسمان، الذمي والمعاهد. فالذمي ليس بمؤمن ليس بمسلم لكنه دمه معصوم يحرم الاعتداء عليه، لكن في حال وجود الجهاد ووقوع الجهاد فحينئذ الوجه يقبح، وجه الكافر يقبح، أما المعصوم هو الذي لا يقبح وجهه. حكم الكرة، حكم ألعاب البلاي ستيشن وألعاب الكمبيوتر، كلها الأصل في هذه الألعاب كلها الأصل فيها أنها يعني مكروهة وليست بمحمودة إلا ما يعين على توقيح البدن وتقويته، فممارسة ألعاب القتال وتقوية البدن فيها لا حرج، لكن لا يجوز أن تمارسها على وجه يقبح فيه وجه المسلم حتى وجه الكتاب. الآن الكتاب الآن هو ذمي. حكم ألعاب المصارعة، المصارعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه كما هو معلوم وغلبه، وقال له لا يجتمع عليك غرمان، الغلب وأخذ المال. وكان ركانة رجل لا يصرع لا يرمى بالأرض. حدثني إخواني أن على الإنترنت رجل مصري يعيش في الريف المصري يقولون قوة يده أقوى من قوة الهمر، يعني لو ضرب يده الحائط أسقطها. يقولون يضع العملة المعدنية بين جفنه وخده فيثنيها، يمزق النقود بيده. فهنا القوة عجيبة لبعض الناس، هنا القوة عجيبة، عنده 4 زوجات يجامع في اليوم 15 مرة، عنده قوة عجيبة. فالظهر كان كلا من هذا النوع، كان من النوع الذي لا يرمى بالأرض. فلما رماه النبي المرة الأولى كاد أن لا يصدق، الثانية في الثالثة، حتى أن الله عز وجل تصدق على ركانه بقوة رسول الله. فلما رأى قد سرع 3 مرات قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فأفاده هذا، أفاده هذا. فالمصارعة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في موضوع المصارعة. بل أنا أدعو إخواني الشباب أصحاب الرياضات وأصحاب القوة، الشباب عنده قوة ويحتاج إلى تفريغ هذه القوة، أنا أدعو إلى الممارسة الفروسية المحمدية، من ركوب الخيل أو المسابقة على الأقدام أو المصارعة فيما بينهم من غير إيذاء. فهذه أحسن من لعب الكرة وأحسن من سائر الألعاب. ودائما نحن نقول وخير الهدى هدى محمد، خير الهدي هدي محمد، هذا هدي محمد في الألعاب صلى الله عليه وسلم. فهذه الألعاب خير من غيرها بلا شك، وأنفع من غيرها، وتدخل الأنس والسرور والنشاط على النفس يقينا أكثر من غيرها، لأنها الذي ارتضاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الألعاب، كرة القدم، ذكرت كرة القدم فيها محاذير، ومن محاذير كرة القدم 3 أشياء. الأمر الأول، تضيع الأوقات وتهدر الطاقات. انظروا بعض المباريات كم من أعداد تتابع هذه المباريات، وكم تتعطل من طاقات ومصالح ومنافع للناس في هذه الساعات، ولا سيما مع التكرار هذه المباريات. والأمر الثاني، فيها قلب الموازين، فالبطل يصبح حاله، نسأل الله العفو والعافية. والأمر الثالث، أنها تعمق العصبيات والجاهليات بين الشعوب، وأحيانا نسأل الله عز وجل العفو والعافية بين الشعب الواحد، وأحيانا بين البيت الواحد، أحيانا بين الأشقاء، وأحيانا والعياذ بالله بين الرجل وزوجه، والعياذ بالله تعالى. أخ يستشكل شيئا، لا أدري لما استشكله، يقول كيف يجمع الرجل بين المرأة وابنة أختها؟ يعني تزوج المرأة وخالتها، لما يجمع مع بنت أختها يكون قد جمع بين المرأة ومن؟ وخالتها. فيحرم، نهى النبي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا يجوز للرجل وتحته زوجة أن يعقد على عمتها، ولا أن يقع أي صورة من الصور بين الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وأختها وخالتها. فإذا كانت عندي زوجة فأصبحت هي الخالة، فحينئذ أتزوج من؟ أتزوج ابنة أختها، فأكون قد جمعت. وإذا تزوجت خالتها أكون قد جمعت. ففي الصورتين، يعني سواء أتزوج من هو أعلى منها وهي الخالة، أو من هو أدنى منها وهو ابن الأخت، أو المرأة وعمتها، أو أتزوج بنت أخوها، بنت أخوها، تزوج بنت أخوها، أكون قد جمعت بين المرأة وعمتها. ففي أي صورة من الصور أن يجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، فهذا هو المنهو. المؤذن مؤتمن على سحور الناس وفطورهم. الحديث المؤذن مؤتمن صحيح، لكن هل يدل على وجوب انتظار الأذان للإفطار والسحور؟ إذا كان هنالك مؤذن ويعرف الأوقات ويضبطها فهو مؤتمن. أما هذه الكمسات واختلاف الأماكن والشسع والمكان الشاسع البعيد، فهذا يجعل الأماكن تختلف. الآن الأذان الموحد يصل مأدبة ويصل الأزرق، فالآن وين التوقيت؟ الفروق كبيرة جدا. ومن المعلوم أن شرق سحاب غير عمان الغربية مثلا، غير طلع العلي. نقطة الارتكاز التي أخذت في توقيت في الأوقات في منطقة طلع العلي هي النقطة الأصلية، لكن وين شرق سحاب مع إطلاع العلم؟ فرق كبير. فالمؤذن مؤتمن إن أذن في مسجده وضبط الوقت بنفسه. أما أنا أسمع أذان مكة وأقول مؤذن مؤتمن وأجعل وقتي كوقت مكة، أو أسمع أذان بلدة أخرى الآن بما أتاح الله من المذياع والفضائيات والقنوات فأقول مؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن معقول المعنى، ليس رفض هكذا، ليس بمعقول المعنى. من باب أن البر لا حد لأعلاه، فهل تنازل البنت عن ميراثها لأخيها الأغنى منها بناء على طلب أمها وغضبها عليها إن لم تفعل من باب البر؟